مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورقا، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة النور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبعثه رحمة للخلق فأرشدهم إلى طريق الحق بقوله وفعله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وصلى الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة فجلس، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأنه. تأملوا الخطاب المنتظر من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وعندها الصديق رضي الله عنه وارضى والدها، وعندها أمها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبوا إليه، وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. تقول رضي الله عنها وارضاها: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته توقف الدمع حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، ما مقدار أيها الإخوة هذا الألم! أقرب الناس إليك ما يستطيعون أن يقولوا كلمة في شأنك، موقف عظيم جدا. والعجب من هذا أين؟ إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عمرها في ذاك الوقت 15 سنة فقط، جارية حديثة السن كما تقدم في أول الأمر، يعني في أول حادثة الإفك، وأنا جارية حديثة السن. وهنا ماذا قالت رضي الله عنها وأرضاها؟ كررت الأمر: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. إني والله لقد علمت أن هذا الحديث قد استقر في أنفسكم وصدقتم به. أنه استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله ما أجد لكم مثلا، تقول والتمست اسم يعقوب عليه السلام فلم أقدر عليه، إلا قول أبي يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. من شدة الألم والهم والغم والكربة العظيمة نست حتى اسم يعقوب، قالت ذكرت أنه والد يوسف عليه السلام. ففيه جواز الاستشهاد بالقرآن عند النوازل، وجواز التأسي بما وقع الأنبياء قبل. ولأن قصص الأنبياء أيها الإخوة ليست للتسلية ولا القراءة العابرة في القرآن، لا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ودائما من الفقه والعلم أنها تكون حاضرة حتى في حياتنا في تفاصيلها، تستحضر قصص الأنبياء وتستحضر كيف قابلوا الظلم بدرجاته، حتى الظلم النفسي البدني لما واجه يعقوب أبنائه. شاهد، تقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني وأن الله يبرئني. ولذلك أيها الإخوة، شوف حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ما في أحد يحسن الظن بربه إلا كان الله جل وعلا عند حسن ظنه. لكن عائشة رضي الله عنها وارضاها التواضع وهضم النفس والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا عاقبته حميدة للعبد. تقول ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم مكانه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء. شدة الكرب وشدة الحر وشدة الحمى حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان، مثل اللؤلؤ من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. تقول رضي الله عنها وارضاها أما أنا، لما رأت نزول الآن حالة النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحي، فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت ولا باليت، قد عرفت أني بريئة وأن الله عز وجل غير ظالمي، وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. الله أكبر، حتى يعلم عظم ما أصاب الصديق رضي الله عنه وارضاه وزوجته، نفوسهم تكاد تخرج، تلهف وتشوق وخوف وترقب، كل هذه المشاعر اختلطت، يخافون أن يأتي تصديق بقول الناس، ويرجون براءة لعائشة، ويكادون من قوة هذه المشاعر أن تخرج نفوسهم من شدة التألم والكرب الذي ينتظرونه لو كان تحقق كلام الناس في عائشة رضي الله عنها وارضاها. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي: قومي إليه. هنا الآن عائشة رضي الله عنها وارضاها، سموها من باب العتب اليسير وسميها في العامية الشرهة، فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. اسمعوا الآيات أيها الإخوة. قال الله: إن الذين جاءوا بالإفك، لم يأتي في القرآن تعريف الإفك إلا في هذه الآية، يأتي في القرآن إفك لكن الإفك لم يرد إلا في هذه القصة فقط. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قصاب رحمه الله المفسر له توجيه لطيف، يقول: فيه دليل على أن من لحقه غم بالمتقول عليه من الزور ثم تألم بسبب هذا التقول فهو مشارك له في الأجر. كيف ذلك؟ يتكلم على مثلا عالم مثلا من العلماء، فأنت تألم لهذا الكلام وكأنك مصاب به، فهو خير لكم. ما قال الله عز وجل خير لعائشة، لا، خير للمؤمنين. كل من شارك عائشة وشارك هذا المصاب في التألم والتوجع هو خير له، هو نصيب ومشارك له في الأجر. في الآلام والمشاعر أيها الإخوة محسوبة في شرع الله سبحانه وتعالى، مشاعر الخير وتمني الخير والمواساة بالحزن والتألم والصبر، هذا مأجور عليه ومثاب عليه الإنسان. لا تحسبوه شر لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب، كل من شارك في هذا لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. لكن ما وين الإثم الأكبر؟ وين العذاب الأكبر لمن؟ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صاحب المقالة والذي كان سبب انتشارها في الناس والذي افتعلها وقالها هو صاحب العذاب الأعظم والأكبر. ولذلك الإنسان في أمر السوء وأمر الشر لا يكون رأس في الشر. التابع قد يكون الإنسان أحيانا تابع في أمر شر، هو أخف من كان هو الذي سنه، من سن السيئة فهو عليه الإثم الأعظم وكلهم يأثمون، لكن هناك إثم دون إثم. قال الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وسيأتي بعد قليل موقف وأيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، لكن انظروا التعبير العظيم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وفي هذا أيها الإخوة تعطيف المؤمن على أخيه وتوبيخه على أن يذكره بسوء. كيف تذكر نفسك بسوء؟ وكيف تقذف نفسك بالباطل؟ وكيف تفتري على نفسك بالإفك؟ لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وهم نفس واحدة. ظن المؤمن والمؤمن بأنفسهم، مع أن الحديث في شخص آخر، لا، لكن أهل الإيمان هم سواسية لا فرق بينهم. وقالوا هذا إفك مبين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات، ثم قال الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم. ما قال إذ تلقون هذا القول بالآذان، لا، سبحان الله العظيم، ما في تفكير، ما في تدبر لهذا القول، ما فيه مراجعة له، لا، إذ تلقونه بألسنتكم مباشرة وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أول ما وصل اللسان ذكرت قلتموه بالأفواه. طيب يوم وصل استمعوا له، تدبروه، انظروا هل هو صحيح، هل هو صواب، هل هو لا، تلقونه باللسان وتقولون بالأفواه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ولذلك لما سمع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه هذه الفرية قال سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولذلك قال لامرأته أم أيوب لما قالت له يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال بلى وذلك الكذب. أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة والله خير منك. الله أكبر يا أخواني، دائما ضع نفسك في هذا المقام. إذا وصلك الأمر السيء عن أخيك المسلم وعن رجل فيه يظن به الصلاح وكذا، فنزع عرضك، أصون سمعي وأحفظ عرضي وأحفظ لساني، والله ما علمت إلا خير، لعله ولعله. فإذا وقع حقيقة فأسأل الله سبحانه وتعالى السلام وأسأل له المعافاة وتجنب، فإن والله التعيير والشماتة نذير خذلان، وربما الله سبحانه وتعالى يؤاخذك ويعاقبك وينجي هذا وتهلك. فكان من القواعد العظيمة ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. آيات عظام زجر وتأديب وتهذيب للصف الإسلامي. ثم قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما في أحد أيها الإخوة يقول لك يريد أن يشيع الرذيلة فتقول أن تشيع الرذيلة فيقول لا أعوذ بالله، ما حتى فرعون نفسه قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لا، لكن ما أحد يأتيك بالرذيلة كذا، لا، يلبسها لك بتلبيسات أخرى ثم يجعلك تنظر إلى الرذيلة بمنظور آخر أنت لا تدركه فتذوب فيها وأنت ما تشعر. يصور لك أن مثلا فن يدخل لك مثلا من جانب الحريات، يدخل لك من جانب هل أنا آذيتك في هذا الأمر أو ما آذيتك، يدخل لك من جانب هذا حضارات مختلفة وهكذا. لكن تجي تقول له هذا رذيلة، هذا فجور، هذا كذا، لا لا لا، انتبه، أنا أبعد الناس على الفجور ولكن هذا فن. لكن يجب أن يكون عندك أدوات التذوق الفني وهكذا، ثم يلبس عليك الحق باطل ثم تنظر إلى هذا العفن الذي يروج له والذي العقلاء يمجونه عادة على أنه منظر حضاري وشيء عادي. فشوف، مو فقط يريدون الفاحشة، لا، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من أشاع حديث الإفك، وسماه الله جل وعلا الإفك، لأنه معلوم أيها الإخوة أن الناس يقول ما هناك شائعة إلا فيها جزء من الصواب، وكما يقولون في الأمثال ما فيها نار من غير دخان، ومنها كلام إلا هذه الشائعة، فكلها كذب وكلها افتراء ولا فيها أي جزء من الحقيقة. لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها وارضاها خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فخطب الناس وتلا عليهم ما أنزل الله من القرآن في ذلك، ثم أمر بالصحابة الذين تكلموا، مصطح بن أثاثة، حسان بن ثابت، حمنة بن جحش، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة، فضربوا حد القذف 80 جلدة. عبد الله بن أبي بن سلول رأس الفرية ورأس النفاق وأول من افتعل، يعني ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعاه. لماذا أيها الأخوة؟ لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، وهذا الخبيث المارق ليس أهلا لذلك، وقد وعده الله عز وجل بالعذاب العظيم يوم القيامة، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهذا أيها الإخوة سنة من سنة الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يأبه بأهل الكفر، ولا يأبه بالذين لا يتعظون ولا ينزجرون بالمواعظ من أهل الفسق. قال الله عز وجل، وأصلا الدنيا كلها لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة قال الله عز وجل لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. بعد ذلك، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أصناف من النعيم، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. الدنيا دنيئة، ما تسوي شيء ما لا قيمة. ولكن انظروا هذه الآية العظيمة الجليلة، قال الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به عاقبهم الله سبحانه وتعالى، أنزل عليهم العذاب. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تخيل كل النعم وكل الخيرات، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هذه إملاء في العذاب، إملاء في الإثم ليزدادوا إثما، هكذا. ولذلك سبحان الله، يأتي الإنسان لماذا الله سبحانه وتعالى لا ينصر أهل الإسلام، ولماذا الكفار متغلبين، ولما يا أخواني كم يعني الدنيا هذه، كم يعني كم بعمر الآخرة كم. ومع ذلك كما تقدم قلنا في غزوة أحد أن وتلك الأيام نداولها بين الناس، ليس هناك نصر دائم وليس هناك خسارة دائمة، والأيام دول، ولكن هناك معاني عظيمة جدا. والله أحسن من يدلك على هذه المعاني القرآن، وأحسن ما يعني تريد أن تجد شيء ابتلاء عظيم حصل، ترى حصل في أحد. اقرأ سورة آل عمران من آية 120، اقرأ 60 آية بعدها. طيب موقف ثاني بعدها تقريبا بسنة، سنة ونصف، اقرأ سورة الأحزاب تقريبا من آية 11 وما بعدها، وهكذا عشان تعرف. لا خلاص ما اذهب لسورة القصص، في قصة موسى، وانظر كيف يعني ما الحكم المترتبة على الاضطهاد، على شدة التألم، ما المكافأة، ما الجوائز المترتبة على ذلك. والله أن تتغير نظرتك لكل عامة الأحداث اللي تقتلك. ولأن سبحان الله العظيم هناك إذا أتت هذه يجب أنه ينبغي معها عمل. القعود الحزن ما يقدم لك أي شيء في الحياة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما في آية في القرآن يمدح فيها الحزن، لكن ربما يعني العز بن عبد السلام في كتابه شجرة المعارف ذكر استنباط لطيف في قوله تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. قال هذا فيه الحزن على فوات الطاعة، هذا مما يحمد فقط. والعامة صحيح أن الإنسان يحزن ويتألم، لكن وش هذا؟ من الآثار، ليس حزن الذي يقعدك عن العمل. طيب حسان رضي الله عنه وأرضاه اعتذر، يعني جاء حسان رضي الله عنه وأرضاه يستأذن على عائشة، فقال مسروق لعائشة: أتأذنين له؟ طبعا تعرفون أن حسان أصابه العمى، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ لكن ماذا قال رضي الله عنه وأرضاه؟ وله مواقف جليلة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، والرجل الصالح قد تبدر منه الزلة يتوب الله سبحانه وتعالى، يتوب الله جل وعلا عليه فيها، لكنه عاد واعتذر رضي الله عنه وأرضاه، فأثنى على عائشة وقال لها حصان، يعني مرأة عفيفة، رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، حليلة خير الخلق دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل. وسار رضي الله عنه وأرضاه في الثناء عليها. وذاك عروة رضي الله عنه وأرضاه يقول ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فقالت لا تسبه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، حسان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بنسبي، أنا من قريش أيضا. قال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فرضي الله عنه وأرضاه على وجزاه عن الإسلام خيرا فيما، فكان رضي الله عنه وأرضاه من أقوى المدافعين عن الإسلام وأقوى وسيلة إعلامية في ذلك الوقت، وكانت القبائل تهاب لسانه رضي الله عنه وأرضاه. والرجل الصالح قد تبدر منه شيء يسير ولكنه يغوص في بحار حسناته. هناك أيها الإخوة أحداث حصلت في هذه الحادثة، يعني انظروا أيها الإخوة إلى دين الدين، والله ما في أحسن من الدين يعصم صاحبه، والورع، ودائما والله أن المتكلم نادم وأن الساكت سالم، في خاصة في الأشياء التي فيها شبهة، والحديث اللي بين الناس ونقل الكلام والتسرع في إصدار الحكم، الأشياء الغير متبينة، السكوت أسلم حل. زينب رضي الله عنها وارضاها سألها النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش وهي ضرت عائشة، تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب عن أمري، فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي التي كانت تساميني، يعني على تقترب من مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم بجمالها ومكانتها، تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. لماذا؟ يعني فزعة ونصرة لأختها، فهلكت أختها ونجت، ونجت المنتصرة. ولذلك سبحان الله العظيم أحيانا يأتي أحد الشيوخ ولا أهل العلم ولا أحد الشخص فتجده ساكت وسليم الصدر وعافي، وتجد أن الذين يكسبون الآثام الأتباع، هذا يتكلم على هذا وهذا يسب على هذا ويتحزبون، وتجد أن هذا سليم الصدر خالي من القصة وعافي عنها، وذاك دائما لا تتجند في معركة ما لها أي قيمة وخاسرة أحيانا، ما لم يأتي الانتصار والدفاع الحق بأدب ونصح ورحمة للناس. من الذين تكلموا مصطح وهو ابن بنت خالة أبو بكر، وكان فقير معدم لا مال له، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه. فلما يعني حصل من بدل ما يدافع عن قريبته يبدأ يتكلم فيها ويكون من الذين تحدثوا عنها، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه طبعا أخذ من قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، هذا الآن أبو بكر ذهب إلى مقام العدل، أساء لي فأنا سأقطع عنه ولا أعطي بعد أن أساء. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، ولا أنفعه بنفع أبدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال وأدخل علينا من هذا القول الزور. فأنزل الله جل وعلا في ذلك: ولا يأتل أولو الفضل، يعني ما لا يحلف، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هنا أيها الإخوة، الله جل وعلا أمر أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بمقام الفضل، مقام العفو والصفح والتجاوز عن الإساءة. هذه نفوس الكبار الذي لا ينال هذه الدرجة إلا العظام من الناس أصحاب العزة. وذلك في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وهذه العفو أيها الإخوة وسلامة الصدر والبعد عن الضغينة والشحنات، ترى هذه ما ينالها أي أحد، ينالها الكبار فقط. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور. ترى الكلام فيها جميل، وتقول له عفو عن الناس، بس والله إذا أتاك الموقف ما ينالها إلا الصابر، إلا الموفق، إلا المعان من الله سبحانه وتعالى. يحكى أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن البصري رحمه الله، فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق من شدة الكلام الذي يؤذى به، ثم قام وتلا قول الله جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فقال الحسن رضي الله عنه وأرضاه: عقلها والله وفهمها، اضيعها الجاهلون. هذا مقام الفضل، هو لو رد عليه ما كان في ذلك من حرج. ولذلك لما مرة تكلمت زينب بنت جحش على عائشة وزادت في الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: دونك فانتصري. هذا حديث صحيح مسلم. فهنا هذا مقام عدل، ومقام الأفضل منه: وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم، مقام العفو. ولأن العفو هذا من الأعمال التي أخفى الله جل وعلا ثوابها عن الخلق، فلا يعلم بمقدار ثوابها إلا الله سبحانه وتعالى. الفضيل بن عياض يقول مرة لجلسائه: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل: يا أخي اعفو عنه، فإن العفو أقرب للتقوى. فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو، ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل. ذلك الله عز وجل قال: ولمن انتصر بعد ظلمه. فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر ولا فرجع إلى باب العفو، فإن باب العفو باب واسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. والله أن العافي مرتاح، وأن لو لم يكن في أجر لكان هذا من الدلالة والأدوية الدنيوية. الآن يأتيك موقف وتختلف أنت شخص وتقول: الله يسامحك، الله يعفو عنك، تذهب ونسيت الموضوع ونمت على طول. لكن إذا بقي في نفسك شيء، والله أنت بدأت تفكر في الليل: طيب أنا شو أسوي؟ كيف أنتقم من؟ كيف أرد عليه؟ كيف أسيء له؟ كيف؟ ويبدأ الإنسان يقلب الأمور، وتبقى غصة في نفسك أيام. لكن والله ما في أجمل من العفو. الله يجعلنا وإياكم أيها الإخوة من العافين الموفقين. أختم أيها الإخوة بكلمات عظيمة ذكرها الزمخشري في تفسيره بعد هذه الآيات العظام في سورة النور. يقول: ولو فليت القرآن كله وفتشت عما توعد الله به العصاة لم ترى الله جل وعلا قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف. وذلك لما أتى إلى قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ماذا قال؟ قال: لقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة،
برأ يوسف بلسان الشاهد وشهد شاهد من أهلها، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى في حجرها إني عبد الله، وبرأ عائشة رضي الله عنها وأرضاها بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات. فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك، وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدم وخيرة الأولين والآخرين وحجة الله على العالمين. ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه صلى الله عليه وسلم وتقدم أمره وإحرازه لقصب السبق دون كل سابق فليتلقى ذلك من آيات الإفك، وليتأمل كيف غضب الله في حرمته وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه صلوات الله وسلامه عليه. فتنزل آيات عظام تتلى إلى يوم القيامة في شأن هذه التبرئة. ومن لطيف ما يذكر ذكره بعض الشراح، يقول يعني مما استلطف ونختم به، أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام صلى وفي نعليه قذى، فأتاه جبريل وأخبره أن في نعليه قذى، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وأكمل الصلاة. فيقول إذا كان القذى في نعلي النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه وأرسل الله جل وعلا جبريل له حتى، فكيف يرضى الله سبحانه وتعالى بالقذى أن يكون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.